قل إن صلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وحيا الله إخواني وأخواتي خارج الاستوديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج الماتع، في برنامج ميراث نبي. وتعالوا بنا لنواصل الحديث في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان الأمانة، في بستان الأمانة، لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ولنجمع الرحيق والزهر والثمر، ولنستلهم الدروس والعظات والعبر من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نواصل السير معا، أسمع بعض التعليقات، ولا مانع من أن تطرح أيضا بعض الأسئلة. نعم
فضيلة الشيخ، الأمانة أكبر من أن تحصر في جانب معين. جميل. فهل للأمانة جوانب أخرى متعددة؟
جميل،
جزاك الله،
سؤال جميل.
نعم. فضيلة الشيخ، لي سؤال. أولا أنا بشكرك على الحلقة الجميلة ديت، والله أنا أحبك في الله،
أحبك اللي دعتني
فيه. أعتقد أنه ليس هناك شيئا بالنسبة للأمانة أهم من رد الودائع إلى أهلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين استبقى عليا رضي الله عنه من أجل رد تلك الأمانات إلى أهلها.
نعم.
فما رأيكم في ذلك؟
جميل، هل هناك تعليق آخر؟ تفضل. نعم.
حضرتك يا شيخنا، لو أنا قاعد مع جماعة بيخططوا لانتهاك حرمة رجل مسلم، فأنا لو قلت الرجل المسلم تبقى أنا كده خنت الأمانة؟
هذه أسئلة تحتاج إلى حلقة أخرى مستقلة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من وقت الحلقة لأجيب على هذه الأسئلة كلها، ولأبين لكم في مجمل مهم عام أن الأمانة أيها الأحبة لا تقتصر أبدا على صورة بعينها، كما ذكرت لا تقتصر على صورة الودائع. فالدين كله أمانة، كما قال الحسن، الدين كله أمانة، العلم أمانة، العلم أمانة، العلم عند العالم أمانة. فمن سئل عن علم فكتمه وهو يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والعلم عند طالب العلم أمانة، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فالعلم عند العالم أمانة، على العالم أن يتقي الله عز وجل، أن يبلغ عن الله بحكمة بالغة ورحمة وتواضع، وعلى طالب العلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحول هو والعالم هذا العلم في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وإلا فكل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الجوارح أمانة، عينك أمانة، أذنك أمانة، أنفك أمانة، لسانك أمانة، فرجك أمانة، لا تخن هذه الأمانات واتق الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا توظف هذه الجوارح وهذه النعم في معصية الله، بل اعلم أنك ستسأل عنها، فمن الأمانة أن توظفها في خير للدين أو للدنيا، ومن الخيانة أن توظفها في معصية الله جل وعلا، أن تنظر إلى ما حرم الله، وأن تسمع ما حرم الله، وأن تنطق بما حرم الله، وأن ترتكب ما حرم الله، فهذه صورة من صور الخيانة. الدين أمانة، الدين أمانة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فيجب على المدين أن يتقي الله وأن يرد الدين للدائن الذي أكرمه وفرج كربته وأعطاه المال. فمن الخيانة أن يهرب المدين من الدائن وهو قادر على السداد، من الخيانة أن يهرب المدين من الدائن وهو قادر على السداد. فالدين أمانة، ولا أريد أن أفصل في كل جزئية. الأولاد أمانة، الأولاد عند الوالدين أمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فالأولاد أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكذلك الوالد والوالدة عندكم يا شباب أمانة، لا تخن هذه الأمانة بالعقوق ولا بالإساءة، وإنما ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن أداء هذه الأمانة. والودائع أمانة. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيرها بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا جواب على سؤال: إذا خانني أحد الناس فهل أبادله خيانة بخيانة؟ هذا جواب الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الغاية لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة لها حكم القصد وحكم الغاية في دين الوفي الأمين الذي علم الدنيا الأمانة. فإذا استودع أحد الناس عندك أمانة، أيا كانت هذه الأمانة، قد تكون الأمانة كلمة، فالكلمة أمانة، وسأبين الآن بعد هذه، قد تكون هذه الأمانة مالا، قد تكون هذه الأمانة سلعة من السلع رهنا معينا. فأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأبين خطر الكلمة وأقول: الكلمة أمانة يا شباب، بل هي من أعظم الأمانات. أتستقل وتستهين بالكلمة؟ وبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تسعد أسرة، وبكلمة تقتل أسرة، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. قال جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وبكلمة تستحل فرج امرأة: زوجني زوجتك قبلت. وبكلمة يحرم عليك فرجها، ألا وهي كلمة الطلاق. فالكلمة أمانة. ولذا أقول: الكلمة إن كانت سرا استأمنك عليه أحد أحبابك وإخوانك فكن رجلا وكن أهلا للأمانة، ولا تفشي سر أخيك، إنما المجالس بالأمانة. لكن هب أن مجلسا أجلس فيه يخطط لقتل مسلم، أكون خائنا إن ذهبت إلى هذا المسلم لأخبره؟ لا، بل الأمانة تقتضي أن تخبر أخاك بما يخطط له من شر ومن سوء، ليس هذا من باب الخيانة، بل الخيانة أن تخطط مع المخططين ولو بالصمت لإيذاء المسلمين بقتلهم أو بنهب أموالهم أو بانتهاك أعراضهم. لابد من تصحيح هذه المفاهيم. إنما المجالس بالأمانة، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كن أمينا وفيا ولا تنقل كلمة استأمنك عليها أحد إخوانك. ثم من أبشع صور الخيانة أن يفضي الرجل إلى امرأته وأن تفضي المرأة إلى زوجها في فراش الزوجية، ثم يصبح ويتصور أنه عنترة ليجلس بين أقرانه وزملائه في الوظيفة أو في العمل ليحدثهم بما كان يصنعه بالأمس مع امرأتي في الفراش، خيانة عفنة، من أبشع صور الخيانة. نسمع الآن في بعض المصالح والوظائف من بعض الموظفات من تتحدث في مثل هذه الأمور بلا خجل أو دين أو حياء، ومن يحدث زميلته في العمل بما كان يفعله بالأمس مع امرأته في الفراش، وهذه صورة من أعفن صور الخيانة. ثم يجب على المسلم أن يتقي الله وألا يهتك ستر امرأته، ويجب على المسلمة أن تتقي الله وألا تهتك ستر زوجها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يهتك سترها أو يكشف سرها. هذا من أشر الخلق عند الله يوم القيامة. هذا ليس إنسانا، لا يمكن أبدا أن يكون قد اتصف بصفة الإنسانية فضلا عن صفة الرجولة. يا أخي استر على امرأتك، وكيف تقبل؟ أين غيرتك؟ أين رجولتك أن تحدث الآخرين عن امرأتك في مثل هذا الوقت أو في مثل هذا الموطن؟ فهذه أيضا من الأسرار. ومن أرق وجميل ما قرأت أن رجلا من الصالحين من سلفنا الصالح أراد أن يطلق امرأته لمشاكل بينهما ولا يخلو بيت من مشاكل، فذهب إليه بعض الفضلاء وقالوا له: ما الذي يريبك منها؟ إيه المشاكل اللي بينك وبينها؟ عاوز تطلقها ليه؟ فقال هذا الرجل الأمين: العاقل لا يهتك ستر بيته، العاقل لا يهتك ستر بيته. فلما قدر الله عز وجل وطلقها ذهبوا إليه مرة أخرى: طلقتها؟ قال: طلقتها. قالوا: ما الذي كان يريبك منها؟ قال: مالي والامرأة غيري. لم تعد زوجا لي. هؤلاء هم الأوفياء، هؤلاء هم الأمناء، هؤلاء هم الرجال. وتبقى أخطر الأمانات في هذا الدين ألا وهي أمانة الولاية. فالولاية أمانة عظيمة، أخطر الولاية بعد الاعتقاد، بعد المعتقد. هذه أخطر الأمانات، أن تحقق المعتقد الصحيح وألا تخون هذه الأمانة، أن تحقق التوحيد وأن تبتعد عن الشرك، لكن تبقى الولاية لتشكل أمانة من أخطر الأمانات التي يجب على من ولاه الله عز وجل أمانة أن يكون وفيا وأن يكون أمينا. وأرجو ألا تختزل أيضا الولاية في ولي أمر المسلمين فقط، بل إن ولاك الله عز وجل مسؤولية فأنت ولي ومسؤول عن هؤلاء المرؤوسين والموظفين. روى مسلم في صحيحه أن أبا ذر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يستعمله، أن ينصبه واليا على مصر من الأمصار. فقال أبو ذر: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فقال، ضرب النبي على كتف أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وأرى من الجفاء أن أتذكر أو أن أذكر أمانة الولاية دون أن أذكر رجلا أمينا حقق في واقع الناس الأمانة في أنصع صورها، إنه عاهل كبير، بركة الدنيا على عتبة داره بأموالها وزخارفها وسلطانها، فقام وسرحها سراحا جميلة، وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ونثر على الناس خيرها، وأبعد عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه ومولاه، ليحقق الأمانة في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. إنه فاروق الأمة عمر، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاء قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. وأنا أضيف بعد النبوة وبعد الصديقية أخلاق تحاكيها. فيأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأحبة، ما أحوج البشرية عامة إلى خلق الأمانة، وما أحوج الأمة خاصة إلى خلق الأمانة. وآن الأوان أن تنبذ البشرية الخيانة، وأن تنبذ الأمة الخيانة في كل صورها وأشكالها. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الأمانة ردا جميلا، وأن يجنبنا الخيانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكات نور للهداية سرمدي، فيض من الرحمات من رب علي. فافتح إله العرش من فم علي، واجعل من الخيرات زادا وافرا لدي، علما وحلما قبسا من الخلق الزكي. إن الفضائل كلها من بعض ميراث النبي.